بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو نكت القرآن الدالة على البيان في انواع العلوم والاحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: سورة أوفوا بالعقود. قوله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، دليل على أن من اكتسب في حجه والتمس فضلا.
آمين قاصدين. اللهم استجب، فآمين هذه معناه اللهم استجب، ويجوز فيها المد آمين والقصر أمين، يجوز فيها الوجهان. أما آمين يعني قاصدين. نعم.
دليل على أن من اكتسب في حجه والتمس فضل تجارته لم يخلو بطلبته، وأن نيته في كلا القصدين موصلة إلى جميع الطلبتين. وكذا قال في سورة البقرة:
لم يخل بطلبته،
وأن نيته في كلا القصدين موصلة إلى جميع الطلبتين. وكذا قال في سورة
الحج وطلبة الكسب، لا بأس، لا حرج على أن على الإنسان إذا حج بيت الله الحرام وتاجر بعض التجارات واكتسب بعض أنواع الاكتساب، لا حرج عليه في ذلك. والأفضل للإنسان أن يتفرغ للحج، فهي رحلة قصيرة وعمرها قصير لكن أجرها عظيم، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا تفرغ الإنسان للعبادة والطاعة وذكر الله عز وجل والخلوة بنفسه وتحري مواضع الدعاء وكذا وكذا، هذا أفضل. يعني ما دعساه أن يربح في هذه الرحلة من الأموال، ولكن لا جناح عليه، جائز له أن يفعل ذلك، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يتفرغ في الحج، يتفرغ للعبادة والطاعة، فالرحلة قصيرة، 8، 9، 10، 11، 12، 13، يعني 6 أيام من ظهر يوم 8 إلى ظهر يوم 13 فيرمي الجمار، فهذه 6 أيام لو تفرغ إليها تحرى مواضع الفضل فيها وجمع قلبه على العبادة والطاعة وفقط حصل له نفع عظيم. هذا الأفضل. لكن لو تاجر في حجه فهذا لا بأس به. نعم. لا سيما إذا كان ينوي بتجارته أيضا التوسيع على عباد الله، كان يتاجر في طعام وشراب والناس يحتاجون، كان يتاجر مثلا في حرامات، في نعال، في كذا والناس يحتاجون، كان يتاجر في أسوكة وكذا والناس يحتاجون، كان يتاجر في مطويات وكتب صغيرة ينتفع بها الحجاج والناس يحتاجون، لو نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فهو داخل في عبادة أيضا. نعم.
كذا قال في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل والله أعلم في كلا الموضعين،
اللي هو موضع المائدة يبتغون فضلا وموضع البقرة أن تبتغوا فضلا. نعم.
طلبوا نيل الدنيا من التجارة والكسب. ألا تراه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فأطلق ما كان منع منه عند نداء الجمعة وهي التجارة. وحديث أبي أمامة التيمي
أطلق يعني إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما كان ممنوعا فهذا بالأصل جائز، فلما جاء نداء الجمعة منع، فلما انتهى نداء الجمعة عاد إلى أصله. وهذه المسألة معروفة عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر هل هو للوجوب أو يعود إلى ما كان عليه أو كذا، كما قال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد جائز، فإن أحرمت منعت، فإن تحللت عدت إلى الأصل الذي كنت عليه هو الجواز. نعم.
حديث أبي إمام التيمي في الكري: بين في الآية من سورة البقرة: فليس لأحد من المتعمقين أن يحضر سعة رحمة الله بالتضييق على عباده في الجمع بين طلب الآخرة والدنيا، إذ المباح من طلبها غير مؤثر في الإرادات ولا بمفسد مقاصد الطلبات. والله جل وعلا عارف بضمائر قاصديه، وغير مخيب آمال مؤمليه، وشاطر لكل نيته على ما أودع طويته.
قل كل يعمل على شاكلته، يعني لا ينبغي لأحد أن يمنع هذا الأمر، وأن يمنع مباحا، وأن يضيق على الناس يقول لا تفعل هذا وكذا، فهذا تحريم لما أباحه الله وأحله الله عز وجل. لا ينبغي لعبد أن يضيق على الناس في أمر لهم فيه سعة. نعم، لكن كونك مثلا تدل على الأفضل والأكمل والأحسن وكذا هذه مسألة أخرى، لكن لا تحرم مباح. تحريم المباح هذا أشد خطورة من تحليله، هذا أشد خطورة. وكل جريمة كما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. الإنسان ما يحل ويحرم على وفق هواه، إنما ينظر الإنسان إلى النص الشرعي ويلتزمه. نعم. نعم، إذا أضيفت ما في مشكلة. عارفهم بضمائر القصدي. نعم، لكن ليس من أسمائه العارف عند الإطلاق، لا، إنما عند الإطلاق العليم، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة. نعم.
فإن قيل: أفليس نهيه عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة معارضا للآيتين؟ قيل: معاذ الله أن يكون معارضا لهما، إذ الاشتغال بالبيع مانع من حضور الجمعة، وليس الاكتساب في الحج بمانع من فعل المناسك وشهود المشاهد.
يعني كان يدور إشكالا، ألا يمكن أن يستدل بالمنع عن البيع وقت نداء الجمعة بالمنع عن البيع وقت الحج؟ فقال: معاذ الله ان يكون معارضا لهما. نعم، اذ الاشتغال بالبيع مانع من حضور الجمعه، وليس الاكتساب بالحج مانع من فعل المناسك وشهود المشاهد. لانك لو تاجرت بعد النداء الثاني انشغلت عن الجمعه، لكنك لو تاجرت بالحج لم تنشغل عن الحج. ولهذا من رحمه الله ان الحج افعال واقوال، وهذه الاقوال ليس شيء منها واجبا، فضلا ان يكون ركنا. ولا قول في الحج واجب، ولا قول في الحج واجب. يعني لو أن الإنسان نوى دخول النسك وأدى المناسك كلها من غير أن يفتح فمه بكلمة صح حج، ولا دم عليه شيء من هذا. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، هذا كله مسنون. وإلا فالإحرام ونية الدخول في النسك، ليس يوجد قول في الحج والعمرة يكون واجبا. فلو أن الإنسان تاجر، خصوصا أن مدة الفعل طويلة، يعني ممكن يوم عرفة مثلا معك بضاعة تخلصها في ساعة وتتفرغ للدعاء، مثلا يوم الرمي من الزوال إلى المساء مساء، فلو أنك تاجرت ساعة ساعتين ورميت، أو ذهبت ترمي وتعود إلى تجارتك، أيضا ما فيها إشكال، يعني أفعاله طويلة. نعم،
مع أنه لو قدر على حضور الجمعة مع البيع بعد النداء لها ما كان منعه من فعل بعينه يعارض فعلا سواه، إذ المعارضة لا تكون إلا في اجتماع منع وإطلاق على فعل واحد، فيلتمس حينئذ لهما مخرج لا على فعلين مختلفين.
نعم، هذه قاعدة. متى يرد التعارض؟ حينما يكون المورد واحدا، لما يبقى المورد واحد ويأتي افعل لا لا تفعل، هنا يقع التعارض، كيف افعل ولا افعل والفعل واحد؟ انما اذا كان هذا له بابه وهذا له بابه فهذا فحينئذ لا تعارض. لما متى يأتي التعارض؟ دائما حينما ينصب الدليلان على فعل واحد، على شيء واحد، نفعل ولا لا نفعل، هنا يكون التعارض، اما ما عدم ذلك فلا تعارض. نعم.
قال رحمه الله: نكتة شنآن قوم.
وهذا الذي يسميه العلماء الجمع بين الأدلة، فلو جمعت بين الأدلة وأنزلت هذا على مورد وهذا على مورد خلاص انتهى، يبقى لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: نكتة شنآن قوم. وقوله:
لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم، نعم.
وقوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، دليل على أن العدوان غير المقابلة، وهو ما زاد عليها ألا تراه جل جلاله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمقتصر على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي. ويؤيده من السنة حديثه صلى الله عليه وسلم: المستبان على ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. وفيه من جهة الفقه ما يؤيده قول الشافعي رضي الله عنه في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم.
هذه مسألة الظلم، واحد ظلمني في مبلغ من المال ومنعني إياه، فإن قدرت على أن أخلص هذا المال منه من ماله فلا بأس، لكن هذا له شروط أعظمها ألا يكون هذا الحق متنازعا فيه، لا تتحقق إلى حق في تنازع وتقول أنا أستخلص مالي منه، لا، لأن هذا محل النزاع هل لك أو ليس لك، لكن هذا في الحق الخالص الذي لا شبهة فيه، فإن جحدك إياه فإنك تسلك السبل في تحصيله، فإن لم يستجب قال أنت لك حق ولكن لن تأخذه أبدا، فإن قدرت على تخليص حقك فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وأن ما
بشرط أيضا ألا يترتب عليه مفسدة أعظم من ذاك الحق. نعم.
قال رحمه الله: وأن ما خرجه من الحديث المروي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما خرجه: لا يكون خائنا ما دام يأخذ حقه، فإذا استوفاه وأراد شيئا سواه استوجب كما كان ظالمه بأول درهم أخذه خائنا.
الله أكبر. يعني في قوله: ولا يجرمنك بشأن قوم، أصل قاعدة ما هي؟ أن المقابلة ليست عدوانا. ولا يجرمنك بشأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يقول المقابلة ليست عدوان. وما معنى المقابلة؟ يعني أن تفعل به ما فعل بك، فمن فعل بشخص ما فعله به فليس عدوانا، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا مباح، هذا جائز، فلو كان اعتداء لما أذن الله عز وجل به، وإن كان الأكمل والأفضل العفو إن كان هذا فيه خير وإصلاح. إذن ما العدوان؟ العدوان هو أن تتجاوز حد المقابلة. طيب لو واحد ظلمك في درهم فأخذت درهمين، فأنت في الدرهم الأول على وجه المقابلة لست معتديا، وفي الدرهم الثاني شأنك شأن هذا الشخص يوما أخذ درهمك الأول، يبقى هذه القاعدة يا إخوان: المقابلة ليست عدوانا، ليست عدوانا. نعم.
قال محمد بن علي: وأرى جماعة يحملهم شنآن داود الأصفهاني على العدوان عليه بإلزامه ما لم يلزمه، والتقول عليه ما لم يقله. وداود إن كان عندنا غير مرضي لتخاليط بلغتنا عنه وصحت برواية الثقات عليه، فليس بأعظم
جمع هو مسلمان داود بن علي بن خلف البغدادي المعروف الأصفهاني الإمام الحافظ العلامة رئيس آل الظاهر، داود الطاهري ولد بالكوفة سنة 200 وسكن بغداد وبيعته في 73 و200. فيقول: وداود وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليط بلغتنا عنه وصحت. نعم.
فليس بأعظم جرما ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من كفار قريش، وله بهم أسوة في ترك العدوان عليه، فمما يلزمونه ظلما ولا يلزمه تحليل شحم الخنزير لتسمية اللحم بالتحريم في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا هو التعدي بعينه، وإضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالما، وإغفال متفاوت منه إن كان مجتهدا لإعواذ الوصول إلى زكاة الخنزير، وبوجه من الوجوه الذي يصير به الحيوان ذكيا، فلما كان إفاتة روح الخنزير بوخذه وفري أوداجه وقطع حلقومه
ومريه
سيان كان شحمه إن لم يحرم باسمه حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن، إذ اسم الميتة غير مزائل خنزيرا فارقته الحياة، فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما فارقته الروح من بدنه ميتا كله. فكيف يلزم المسكين إباحة الميتة وهو من أشد الناس لزوما للنص؟ وهل يصل إلى شحم الخنزير معري معرى من شمول اسم الميتة له حتى يلزمه إباحته؟ وإنما أفرض الله تحريم لحمه بالذكر وهو أعلم، واسم الميتة شاملة تأكيدا على ما كان آكلوه يفردونه ويفردون المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، واسم الميتة لا محالة شامل لجميع هذه الأشياء فحرمها جل وتعالى عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها، فلا وصول إلى لحم الخنزير ولا شحمه إلا بشمول اسم الميتة لهما.
الله أكبر. يعني يقول داود الظاهري، يقول وداود وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليص بلغتنا عنه وصحت برواية الثقات، فليس بأعظم جرما ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كفار قريش. الله أكبر. الله أكبر. أن المخالف لك، هذه ما لها علاقة بقاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وإنما يكتم حق يأتيك من خصمك وباطل ينسب إليه تعلم براءته منه، أنه مهما كانت خصومتك لشخص فإنها لا تحملك على ظلمه، لا تحملك على. فإذا نسب إليه قول إلى خصمك أنت تعلم أنه منه بريء فلا تؤيد هذا حتى تنتصر به، لأنك لم تتق الله عز وجل فيه. وليس مخالف لك بأعظم من كفار قريش إحنا صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، ومع ذلك ماذا قال؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لأن الحق والإنصاف حبيب المؤمن بغض النظر عن من يتعامل الشخص معه، ولهذا لابد أن تكون تقيا لله عز وجل، عارفا بحق ربك وعارفا بمقام شرعك إذ ترد على الخصم. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد الآن إذا واحد رد على خصمه فإنه يجمع عليه خيله ورجله من الكذب والافتراء، أي سبيل أي طريق يمكن أن يحصل له العلو على خصمه يستخدمه ولو جاء من عدوه، ولو علم أنه بريء من هذا، ولا يحقق أقوالا ولا ينقلها كاملة ولا يشهد بما رآه منه، بل يؤلب ويبدل ويغير من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون له نصرة على خصمه، ولا يدري المسكين أنه بذلك قد خرج من حول الله عز وجل وقوته إلى حول نفسه وقوته، وحينئذ يكون مخذولا. أما الإنسان لو اتقى الله عز وجل في خصمه ولم يستدل عليه إلا بما يصح الاستدلال به عليه لوفقه الله سبحانه وتعالى، لكن تكذب على الشخص والله سوف ينصر الله كذبك في الآفاق، ليكون هذا ردا عليك لا دليلا لك، ستفتري ما ذنب أعظم من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا من البغي. يبقى أنت الآن بتسلم رقبتك لخصمك، ولهذا يتلاعب بك خصمك، يقول تعالى يا كذاب أنا فعلت كذا وكذا وكذا، أتحداك تلك الشجرة وهذا راكبها، يلا اصعد هذا الفرس وتلك الشجرة اصعد يا كذاب هات الدليل، فيكون مخزيا. أو الذي يبتر في النصوص ويلبس الأفكار ويقول هذا قصد كذا وكذا، فهذا سيفضحه الله عز وجل وسيخرج أيضا وسيخرج هذا البتر ليفضح به على رؤوس الأشهاد. فمن تقوى بغير العدل والإنصاف فإنه سيكون مغلوبا مخذولا يوما ما. فلماذا أنت تتقوى على خصمك بالافتراء؟ ولكن وهذا الرجل ما عرف السنة وأصلا ما دخل في السنة فضلا عن أن يخرج منها، وهذا الرجل، وانت بالأمس أصلا كنت تقول هذا الرجل من أهل السنة ومن الجماعة ومن دعاة الحق ومن دعاة السنة وكذا وكذا، فاعتبره حتى خرج منها. فهذه الألفاظ وتلك العبارات التي يتبدل الإنسان فيها فيقلب حقا باطلا ويقلب باطلا إلى حق، هذا لا ينبغي أن يكون، بل لا تأخذ على خصمك إلا بما تعلم أنه واقع فيه بالفعل، أنه واقع به بالفعل. وأنه يقول به بالفعل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا صار ثلاثة من جمعهن أو ثلاثة من جمعهن فقد جمع الخير كله، منها الإنصاف من النفس، أن ينصف الإنسان من نفسه. ما تأتي أن تفتري كذبا وتقول خلاص هذا خصمي تسقط بكل حال وبكل سبيل، لا، اتق الله عز وجل ولا تنسب إليه قولا ولا تعطيه لازما. فهنا يقول داود رغم أنه وصل عنه أشياء كثيرة وأخاليط إلا أن هذا الذي ألزموه به لا يلزم، هذا من الافتراء، هذا من التعدي، هذا لا يجوز. ونرى يا أخواني من كلام شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة من إنصاف الفرق بعضها من بعض وتبرئة الفرق ما ينسب إليها مما هي ليست عليه الشيء الكثير، هذا هو الإنصاف. وهذه مسألة ومسألة موزنة، مسألة يعني لا تأتي إلى واحد مثلا يدافع عن الأشاعرة حينما ينسب إليه القول المعتزلة فينزل الأشاعرة عن هذا القول، فتأتي أن تقول أنت بذلك تذكر حسنات الأشاعرة ويدافع عن الأشاعرة، لا، أنت تدافع عن حقيقة، أنت تدافع عن فائدة، أنت تدافع عن معلومة، هذه ليست للأشاعرة، ولكن كفى ردا على الأشاعرة ما عنده. أنت خصمك هذا إن كان على الباطل كفى ما عنده من الباطل، لماذا تفتري عليه كذبا؟ لا تفتري عليه كذبا. نعم.
قال رحمه الله: ومن جليل الفائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب بعد معرفة تحريمها، تعليمه إيانا أن ما حرم أكله علينا لم تحلله الشفرة لنا، وأن ذبحه بمنزلة عقره
لم تحلله الشفرة لنا. شوف أن ما حرم أكله علينا بأصل النص هذا لا يقبل التذكية، لو ذكيت ما صار حلا له. فلو واحد مثلا أتى إلى مثلا إلى ثعلب وذكاه وذبحه وكذا هذا ما يغير الحكم، ليه؟ لأن نهي عنه أصلا، فما حرم أكله لا تحله التذكية لأنه ما يقبل التذكية أصلا.
والعقير
وأن ذبحه بمنزلة عقره، ما هو أكبر. والعقير لا يكون ذكيا بل يكون ميتة، فالخنزير كيف قتل؟ عقير لا ذكي وشحمه ميتة ولو ذكي، دل على أن فعل ما هو في الصورة حلال لما حرم أصلا لا يغير حكمه. فلو أتيت إلى زواج تجعله في صورة مشروعة وليس كذلك فهذا لا يحل، هذا ما يحل. أي صورة تنزل عليها أي مسألة تنزل عليها صورة شرعية وهي ليست كذلك فإن هذا لا يحلها ولا يغير حكمها الأصلي كالحيل. نعم.
ويلزمونه أيضا إباحة أكل الغائط وشرب البول والقيح، وكيف يلزمه وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة
عن داود الظاهري، لكن فيما نسب إليه لا عن داود في نفسه، فهو يقول بلغنا عنه أغاليط كثيرة ثبتت عندنا برواية الثقات. هذا هو العدل والإنصاف الذي إذا سمعه الخصم ربما كان سببا في استجابته. يا أخي أبقي الحق، يا أخي يا أخي عظم الحق سبحان الله. وأنت إن تنازلت حتى لو أنك مظلوم، واحد ظلمني وافترى علي، لو أنا افتريت عليه فما الفرق بيني وبينه؟ طيب أنني المظلوم الأول، هذا هو، لكن أنا وهو سيان، فلا أقول هذا باغي هذا مفتري، طب وأنا ثم أنا مفتري وباغي، أنا مفتري وباغي، ما الفرق بيني وبينه؟ التقديم والتأخير هذا لا أثر له، لكن لو أنا اتقيت الله عز وجل عصى الله فيه فاتقيت الله عز وجل فيه هذا نعم، هذا هو الديانة، هذه هي الديانة. نعم.
وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أفيرتاب بشر بأنها ليست من الطيبات وهي معدودة في أعداد النجاسات والمرفوضات، والنفوس بأسرها نابية عنها وغير طيبة بأكلها، حتى المجوس تأكل الميتة وتأباها وتقذرها، فهل يقع اسم الطيبات على ما هذه حاله عند جميع العالم مسلمهم وكافرهم ومتنظفهم وأوساخهم؟ وهل هي إلا لاحقة بالخبائث التي قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فهذه الأشياء وما يضاهيها من الإلزامات لا تليق بأهل العلم، ومن أنه مسؤول محاسب.
سبحان الله،
وأخاف أن يكون تفكها
بعد الديانة. بعد الديانة يعني لابد أن تكتب وأن ترد وأن تشرح وأن تبين العلم، تتقي الله عز وجل وتعلم أنك مسؤول محاسب، مو فقط أنك يكون لك العلو والغلبة ويفرح بك مجموعة من الطلبة وتسعد بهم وتقول ما شاء الله أنا معي طلبة على هذا الباطل ما أحد يرد علي، تفرح بهذا، تنسى موقفك بين يدي الله. وقفوهم أنهم مسؤولون، إنسان مسؤول خصوصا فيما يتعلق بالدين، السؤال فيه أعظم، السؤال فيه أعظم. نعم.
وأخاف أن يكون تفكها بالسخافة وتنادرا بالبطالة، ولو جعلوا بعض هذا التشنيع عليه في شيء بلغني عنه إن كان قاله فإني لا أوقنه ولا نظرت في كتبه كان أشبه. بلغني أنه قال لا يجوز الصيد بشيء من الجوارح إلا الكلاب وحدها، لأن الله تبارك وتعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، فدل على أنه قصد بها الكلاب دون سائرها. وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن استماع نقضه، ودال على تزييف قول هذا الرجل دون سائر ما حكي عنه، فإنه من خفي عليه أن قوله مكلبين هو من نعت المعلمين لا من نعت الجوارح جدير ألا يعد في
عدد، يعد في عدد العلماء الوميثين من الفهماء. يعني مكلبين، مكلبين ليست عائدة إلى ماذا؟ إلى الجوارح، وإنما عائدة إلى من يعلم. وعليه فلا دليل في ذلك على أن الكلاب هي التي يباح صيدها فقط دون سائر الإيه؟ الجوارح، فلأنها عائدة على من يعلم لا على الجوارح نفسه. ولهذا يصح الصيد بالكلب وبغيره ممن يقبل التعليم، أنك إذا زجرت انزجر وإذا دعوت أجابة وإن أمسك أمسك لك لا لنفسه. نعم.
والقرآن فيه اختصار شديد، فكأنه والله أعلم وما علمتم من الجوارح مكلبين لها، ولو لم يدل عليه إلا كسر اللام لوجب أن يعلم أنهم متخذوها ضارية.
مكلبين إذا كسرت صارت اسم فاعل بتعود على من يعلم، ولو كانت على الجوارح لكانت مكلبين اسم مفعول صفة لمن؟ للمعلم، لكنها مكلبين صفة للفاعل. نعم.
لوجب أن يعلم أنهم متخذوها ضارية بالتعليم، بالتعليم لها لتكلب على الصيد، لا أنهم جعلوها كلابا، وقد خلقها الله كذلك وسميت كلابا قبل تعليمهم، مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة اللام أيضا ما جاز أن نخص بها الكلاب دون سائر الجوارح، إذ جميعها يستكلب على الصيد استكلابا واحدا وإن كان بعضها أقوى عليه من بعض. والاستكلاب في لغة العرب التوثب على الشيء والتسرع إليه، فهو واقع على كل من كان هذا منه.
نعم.
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم قتل الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول إن المحرم محظور عليه قتل الأسد والدب والذئب والنمر وأشباه والنمر وأشباه ذلك، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم دون من يستحقه من السباع بما فيه من معنى الاستكلاب، ويقولون استكلب فلان على كذا إذا أكثر فعلا.
الكلب العقور المفسد الذي يعتدي أمر بقتله، فما دخل في معناه يؤمر بقتله أيضا، فالعبرة ليست بالاسم هذا وإنما العبرة بالمعنى. نعم.
ويقولون
نعم، ما هي 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 هو يقصد ان لو كانت عايده على الجوارح كانت مكلبين، وعلمت من الجوارح مكلبين، لكن هي مكلبين. نعم.
ويقولون استكلب فلان على كذا اذا اكثر فعله ولم ينكر عليه،
وفيها الكلب، فيها الكلب، كل هذه فيها الكلب. نعم.
ولم يزل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة والصقورة، يعلمون الفهودة والصقورة والبزاه والعقبان والشواهين والبواشق وغيرها، ويصيدون بها علما منهم بأنها مستكلبة على ما ترسل عليه من أنواع الصيد، لا ينكره منكر منكر ولا يعيبه عائب ولا يعيبه عائب ولا ينهى عنه عالم إلا شيء ذكر عن طاووس وما أحسبه ثبت عنه. والإجماع عند هذا الرجل من أكبر الحجج. وذكر غير واحد في حديث عدي
يعني
بن حاتم
الظاهر لا ينكرون الإجماع، هم نعم ينكرون القياس لكن ما ينكرون الإجماع. نعم.
وذكر غير واحد في حديث عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إن نصيد بهذه الكلاب والطير، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البازي فقال كل. وفي حديث أبي رافع سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد جملة من غير تفسير، فمثل هذا إذا خالفه مخالف يجوز أن يستعظم، فأما إذا ألزم ما لم يلزمه لم يلحقه عاره وحسن إنكاره.
نعم، هو أنا أنصف داود الظاهري رغم ما فيه في هذه المسائل لأنه نسبت إليه بطريق اللازم وليس يلزمه. هذا معنى قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أن تعتدوا في مسألة تفسير الشنآن وأنه البغض وكذا لأنه اعتدى، فلا يحملنا بغضنا له للمخالف لمخالفته أن نعتدي عليه وألا نتقي الله عز وجل ولا نعدل فيه، هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك فقد خالفت الحق الذي تدعيه. الإنسان ينصر الحقيقة وينصر الحق ولا يبغي على خصمه: لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القرز والخنازير، ولكن لا تحملوا لمحبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. لا في الموضع، يعني في الموضع هذا صار فيه في هذا الموضع هو ما يقصد هذا يعني. نعم. ما في مشكلة، قد يكون في الاختصار إشارة إلى هذا الاختصار الشديد اعتمادا على فهم القارئ. نعم. مش ليس معنى أنه شديد يعني مخل، لا،